أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية الكريمة فيها نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء، والنداء كما يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعا، فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سبب هذه الآية الكريمة ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة السهمي، وقد كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة في سرية من السرايا. وقد جاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. وقد ذكر جمع من أهل التفسير أصحاب الحديث ومنهم الشيخان البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة في سرية من السرايا وأمر عليهم أحدهم وأمرهم أن يطيعوه، فغضب هذا الأمير ربما لشيء حصل بينه وبين أصحابه خلاف في أمر ما، فغضب فقال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. قال: أليس رسول الله أمركم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له حطبا، ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوها، ثم قال: أرموا بأنفسكم فيها. فصار الأمر بينهم رضي الله عنهم أمرا محرجا، بعضهم يرى أنه تجب طاعته لأنه أمير، وقد أمر أن يلقوا بأنفسهم في النار، فأراد بعضهم أن يفعل، فأمسك بعضهم بيد بعض، اختلفوا تقاسموا أو اختلفوا فيما بينهم، فصار بعضهم يريد أن يرمي بنفسه في النار، وبعضهم الآخر أصبح يمسك بيده حتى خمدت النار وسكن غضب الأمير. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالذي حصل، فقال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها، أي هذه النار، لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. إذن طاعة الأمير أو الملك أو السلطان أو الوالي وكل من أمره الله وكان ولي أمر، طاعته مرتبطة بطاعة الله ورسوله وليست طاعة مستقلة. ولهذا حين تتأمل الآية تجد أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكرر الفعل، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. هذا دليل أن طاعة ولاة الأمر في مرتبة دون طاعة الله ورسوله، ولهذا لم يكرر الفعل مرة أخرى ويقول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال وأولي الأمر. فيدل الأمر على أن طاعة ولاة الأمر مقرونة بطاعة الله، فإن كان ما قالوه لا يخالف القرآن والسنة أخذ بقولهم بل هو واجب، وإن كان أمرهم خارجاً عن الكتاب والسنة يعني في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قوله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قوله وأطيعوا الرسول فيه بيان أن طاعة الرسول مطلقة وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم، ولهذا لم يستثن شيئا في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشرع مبلغ عن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من هم أولو الأمر؟ المراد بذلك العلماء والأمراء، كلاهما يطلق عليه ولي أمر. ذكر هذا جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني إذا وقع خلاف بينكم وبين ولاة أمركم فردوا هذا الخلاف إلى الله وإلى رسوله. كيف نرده إلى الله؟ بالكتاب وهو القرآن الكريم. وكيف نرده إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نرده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شخصه في حال حياته، نتحاكم إليه في حال حياته، أما بعد مماته فنرد ذلك إلى سنته عليه الصلاة والسلام. إذن فيها شيء من التفصيل، فإن كان حيا عليه الصلاة والسلام فإن نرجع إليه ليفصل في النزاع ويبين وجه الصواب، وإن كان بعد موته عليه الصلاة والسلام فارتفع هذا الأمر ولا يمكن أن يدعى أو يسأل وهو ميت. إذن ما هو الحل؟ الحل الرجوع إلى السنة، وهذا معنى قوله جل وعلا وأطيعوا الرسول، وقوله جل وعلا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إن كنتم تؤمنون بالله وبرسوله فردوا الخلافة إلى الله في كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في شخصه أو في سنته بعد وفاته، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ردكم الخلاف إلى الله ورسوله خير لكم في أمر دينكم ودنياكم، وأحسن تأويلا يعني وأحسن عاقبة ومآلا. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآيات الكريمة ينكر الله جل وعلا فيها على أولئك المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا، والزعم كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعم، أو بئس مطية القوم زعموا. فالزعم كما تقول العرب أخو الكذب، فهؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بك يا محمد، آمنوا بما أنزل إليك وأيضا بما أنزل من قبلك، يعني بالكتب السابقة، هكذا يظهرون هذا الأمر ويصرحون به ويقولون: نحن نؤمن بك يا رسول الله ونؤمن بما أنزل الله على الأنبياء من قبلك، ولكنهم بأفعالهم يخالفون هذا القول أو هذا الزعم، وذلك أنهم يتحاكمون إلى من؟ إلى الطاغوت. والمقصود بالطاغوت هو كل من تجاوز الحد في الشرع بأن جعل نفسه حاكماً من دون الله عز وجل، يحتكم إليه ويرضى بأن يحتكم إليه حكماً يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المنافقون يزعمون أنهم آمنوا بك، ولكنهم حين تكون بينهم خصومات وخلاف يتحاكمون إلى الطاغوت، وهذا الطاغوت إما أنه شخص بعينه، وهذا قاله بعض المفسرين، قال إن المقصود أبو برزة الأسلمي، وقد كان كاهناً لليهود يفصل بينهم في النزاعات والخصومات، فبعض المسلمين تنافروا إليه لما صارت خصومة، تنافروا إليه وقالوا: نحتكم إليه. قيل إنها خصومة كانت بين رجل من المسلمين وبين أحد اليهود، فقال اليهودي: نحتكم إلى محمد، وقال المسلم: نحتكم إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله هذه الآية: إذ كيف يكون المؤمن مؤمنا حقا وهو يتحاكم إلى غير الله عز وجل؟ وهذا معنى قوله عز وجل: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن الطاغوت إما أن يكون خاصا بهذا الرجل، وهذا ممكن لسبب النزول، لكنه ليس خاصا به دون غيره، بل هو عام في كل من نصب نفسه أو وضع دستورا غير الشرع وألزم الناس بالاحتكام إليه فهو طاغوت. فهو طاغوت لماذا؟ لأنه تجاوز حده الشرعي، لأن كلمة طاغوت مأخوذة من الطغيان، والبحر إذا تجاوز حده يقال طغى، طغى البحر. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني طغى بمعنى تجاوز حدوده، وهذا كان في عهد نوح عليه السلام لما حصل الطوفان العظيم، طغى الماء يعني تجاوز حده المعتاد، كما قال الله جل وعلا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. هؤلاء الذين احتكموا إذن لغير الله عز وجل وهم يزعمون أنهم آمنوا، هذا زعم باطل وكذب، فإن الادعاء سهل، أما عند التحقيق فيتبين المؤمن من المنافق. وهذا الذي فعله هؤلاء المنافقون وهو الاحتكام إلى غير الله عز وجل هو من تزيين الشيطان، ولهذا قال الله عز وجل: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني بفعلهم هذا وهو الاحتكام إلى غير الله عز وجل وإلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، هم بهذا يفرحون الشيطان ويسعدونه، لأنهم أرادوا أو لأن الشيطان يريد ذلك منهم. ثم قال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا دعوا إلى المحاكمة إلى الكتاب والسنة، ما الذي يحصل منهم؟ قال الله عز وجل: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدودا هو هنا إعرابها ما هو؟ مفعول مطلق، ويؤتى بالمفعول المطلق لأجل ماذا؟ التوكيد، يعني أنهم صدوا صدودا بليغا كبيرا، ليس أنهم مترددون، بل هو صدود تام. فكيف يتوقع ويتصور من شخص أنه مؤمن وهو يصد عن أمر الله صدودا لا يلتفت؟ لا شك أن هذا زعم باطل. فالإيمان لا بد له من حقائق على أرض الواقع تثبت مصداقية صاحبه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يحكي الله جل وعلا عن هؤلاء المنافقين فيقول، الذين يتقلبون في مواقفهم، تعرفون المنافق يظهر شيء ويبطن شيء، مع كما يقال مع الريح حيث مالت، ويتقلب يمينا وشمالا حسب المصالح، حسب الأهواء، حسب رغبات نفسه. وهذا سبحان الله يبين في يعني أوقات الأزمات على وجه الخصوص، تجد أن هناك أناس يركبون الموجة كما يقال، فإن رأوا أن التوجه العام للمسؤول مثلا أو صاحب الجاه والمال والسلطان هو في هذا الاتجاه ركبوه، وإن كان غير ذلك أيضا فعلوا ما يرضي أسيادهم. فهم إذن ليس لهم موقف واضح وصريح، لهذا هم شر من الكفار الأصليين. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء يقول الله عنهم جل وعلا، يقول: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ومنها الاحتكام إلى غير الله عز وجل، فقد يصابون بمصيبة، يصابون ببلاء من الله عز وجل. طيب حينما ينزل البلاء وتنزل بهم المصيبة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ماذا يصنع هؤلاء المنافقون؟ يفزعون إليك يا محمد، ويأتون إليك لتنقذهم أو لتخلصهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، يعني يتذكرون ما فعلوه حين تحاكموا إلى غير الله عز وجل، فيأتون إليك معتذرين عما سلف وعما كان، ويحلفون أيضا، يجعلون ذلك بأيمان مغلظة. إن أردنا، إن هنا ما معناها؟ حرف ماذا؟ خفف منه ثقيلة. إن أردنا، ما هذه؟ مثل ما هذه نافية. إن أردنا يعني ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي نقسم بالله لك يا محمد أننا ما أردنا من تلك الحكومة، أي الاحتكام إلى أولئك، إلا إحسانا وتوفيقا. كيف إحسانا؟ يعني إحسانا للمتخاصمين، وطلبا للتوفيق بينهما، وهذا كله كذب. ولذلك فالله عز وجل يبين كذبهم ويفضحهم جل وعلا، فيقول: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من الكذب ومن التضليل والخيانة والاحتكام إلى غير الله عز وجل، فالله يعلم ما في قلوبهم. فما هو الموقف منهم؟ قال الله عز وجل: وانظر إلى حلمه تبارك وتعالى ورحمته، مع أنهم فعلوا هذا الفعل، فالله أمر رسوله بأن يعرض عنهم، أي لا تعاقبهم يا محمد بسبب ما في قلوبهم، فإنه ليس لك إلا الظاهر. ليس لك إلا الظاهر من حالهم، فأعرض عنهم ولا تعاقبهم، ولكن مع هذا أيضا عظهم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ما معنى قل لهم في أنفسهم؟ معناها أي انصحهم سرا بينك وبينهم. وكثير من الأحيان النصيحة إذا كانت سرا تكون أبلغ وأكثر تأثيرا في حال المنصوح. فالله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصح هؤلاء المنافقين ويبالغ في نصحهم زجرهم وتخويفهم بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه الصيغة يا أبو مسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا خبر أو أمر؟ خبر. لكن لو قلنا إنه خبر، هل الرسل الآن يعني في خلال قراءتنا واطلاعنا على أخبارهم هل هم يطاعون أو في من يطيعهم فيه والأكثر يكذبونهم؟ إذن هنا كيف يكون خبر؟ يعني كأن نفهم من السياق أن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فهم مطاعون، وهذا الخبر وإن كان ظاهره خبرا إلا أنه تضمن الأمر بطاعة الرسل، يعني ما كان ينبغي لمن شهد الرسول ورآه أو سمع عنه من خلال مثلا سنته أو أتباعه إلا أن يطيعه ولا يتردد في ذلك، فهو إذن خبر لكنه مضمن معنى الأمر بطاعة الرسول. في هذه الآية أيضا الكريمة إثبات لعقيدة القضاء والقدر، بمعنى لو أن إنسانا أطاع الله، لو أن إنسانا أطاع الله عز وجل وآخر عصى الله عز وجل، طاعة الله ومعصيته هل هي باختيار العبد أو بمشيئة الله؟ نعم، بكليهم، يعني العبد له اختيار وله مشيئة والله له مشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت هنا المشيئة للعبد، يعني ليس العبد مجبورا كما تقول الجبرية، مجبور يقولون ما دام أنه مكتوب عليه وسبق في الكتاب أنه شقي أو سعيد فهو إذن مجبور على فعله. نقول لو كان مجبورا فكيف يعاقبه الله؟ كيف يعاقب الله عز وجل من جبره على المعصية؟ ليس مسلوب الإرادة، إذن هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. ولهذا فرت الفرقة الأخرى بالاتجاه الآخر، قالوا حتى ننفي عن الله الظلم نجعل للعبد الإرادة المطلقة وليس لله في طاعته أو معصيته شأن حتى يكون محاسبا على فعله، لأن لو جعلنا لله مشيئة لظلمنا العبد، ولا هؤلاء أصابوا ولا أولئك. فالقسم الأول وهم الجبرية والقسم الثاني وهم من القدرية كلاهما ضال، وإنما الصحيح أن نقول أن إن للعبد مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، فلا يمكن أن يشاء العبد شيئا لم يشأه الله عز وجل، إلا أن الله عز وجل لم يسلب العبد الإرادة بل جعل له الحرية في الاختيار، وهديناه النجدين أي الطريقين، لكنه جل وعلا يعلم في علمه الأزلي أن هذا العبد سوف يسلك طريق الحق أو طريق الباطل، ولا يمكن للعبد أن يخرج عما كتبه الله عليه أو له. إذن قوله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي ما هناك طاعة إلا وهي بأمر الله عز وجل ومشيئته، ولو شاء الله ما أطاعه أحد من خلقه. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراك ما تحبون. الآية، هذه الآية نزلت في عقاب سورة أحد، قد مر بنا في التفسير معنى قوله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم. كيف تحسونهم؟ نعم، يعني تقتلونهم أو تؤذونهم. فقد كان هذا في أول المعركة أن المسلمين أصابوا من المشركين، وما كان هذا وهي طاعة وقربة إلى الله، قتل هؤلاء المشركين قربة وطاعة. ما كان لكم أن تتقربوا إلى الله بهذه الطاعة لولا أنه جل وعلا أذن لكم، فهذا في مشيئته. هذا معنى قوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فهو فعل العبد وطاعة العبد محصورة أو مرتبطة بأمر الله تبارك وتعالى. الشيخ السعدي رحمه الله له لفتة لطيفة حول هذه الآية ومعنى، استنبط استنباطا جميلا حول معنى قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال رحمه الله: في هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون عنه. كيف هذا؟ من أين أتى بهذا الشيخ؟ في الآية الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني لا بد من طاعة الرسول، قال فيها إثبات عصمة الرسول، من أين أتى بهذا؟ نعم، لكن أليس معنى قول ليطاع بإذن الله يعني أطيعوه مطلقا ولا لا؟ الرسول يطاع مطلقا ولا إذا وافق وإذا خالف؟ هل معقول الرسول هو هذا هو؟ لو قلنا على كلامك إذا وافق معناه أن الرسول ليس بمعصوم، يعني ممكن يخطئ ويخالف، وهل معقول أن الرسول يخالف أمر الله؟ لا يمكن. إذن هذا دليل على في الآية على وجوب طاعة الرسول الطاعة المطلقة، ولا يمكن أن يطاع الرسول طاعة مطلقة إلا إذا كان معصوما من الخطأ، وإلا لو كان يخطئ فمعنى ذلك أنه لا تجوز طاعته إلا إذا أطاع الله. طبعا نحن نقصد بالخطأ الخطأ في التشريع، خطأ في التشريع، يعني لا يمكن الأنبياء معصومون في هذا الباب عصمة كاملة، لا يمكن لنبي أن يخطئ فينقل عن الله شيئا خطأ، مستحيل. لكن الشيء الذي اختلف فيه العلماء هل الأنبياء معصومون في الصغائر أو لا؟ أما الكبائر فهم أيضا مجمعون على أنهم معصومون، لكن في باب الصغائر هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ في خلاف، والصواب أنهم ليسوا بمعصومين، وإنما تقع منهم الزلة والخطأ في باب الصغائر، إلا أنهم بعد الزلة خير منها قبلها، خير منهم قبلها، يعني يحدثون توبة وأوبة فيكون حالهم بعد المعصية خيرا مما كان قبلها، كما حصل لداود عليه السلام حين حكم لأحد الحكمين، قال الله عز وجل وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه، استغفر معناه في خطأ، فاستغفر ربه وخر راكعا وماذا؟ وأناب، الإنابة، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال العلماء داود بعد الخطيئة خير منه قبلها. إذن الشاهد من هذا أن الآية كما يقول الشيخ رحمه الله يقول إن فيها دليل على عصمة الأنبياء، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها أو في استكمالا لهذه الآية، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول الله عز وجل لو أن هؤلاء المذنبين أيا كان ذنبهم جاءوك يا محمد نادمين مستغفرين الله عز وجل طالبين منك أن تستغفر لهم وتطلب من الله أن يغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما، فهو عز وجل سريع التوبة وهو رحيم تبارك وتعالى، فالله يحثهم على أن يأتوا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم نادمين تائبين مستغفرين ربهم جل وعلا طالبين من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم الله تبارك وتعالى. وهذا أو هذه الآية في جزء منها لا إشكال، واضح أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يأتي إلى ربه عز وجل فيستغفر الله، وهذا لا إشكال فيه. لكن في قوله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أين الرسول الآن صلى الله عليه وسلم؟ في حياته لا بأس الأمر واضح، لكن بعد مماته هل نأتي إلى قبره ونطلب منه أن يستغفر لنا؟ ما رأيكم؟ الآية هذا ظاهر الآية. نعم، ليس من الجائز ولا من المشروع أن يأتي أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب منه أن يستغفر الله له. وقد تناقل عدد من العلماء قصة استحسنها بعضهم كما ذكر ذلك النووي عن بعض الشافعية، وابن كثير رحمه الله وهو شافعي أيضا ذكر القصة في تفسيره ولم يعلق عليها لا باستحسان ولا بغير. هذه القصة مفادها أن رجلا يقال له العتبي يقول كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي فقال للقبر قال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول هذا الأعرابي يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الوفاء وفيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال العتبي ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه القصة يستشهد بها مع الأسف كثير من أهل البدع في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أن يؤتى إليه ويطلب منه أن يستغفر الله للعبد، ويستشهدون بهذه القصة يقول هذا دليل على جواز ذلك. وهذا من العجب العجاب، كيف يستشهد بقصة لا خطام لها ولا زمام؟ هذه القصة من القصص التي لا يثبت سندها، لا تثبت صحتها. وهذا أيضا حصل إن كان قد حصل بعد القرون المفضلة. لاحظ معي أن هذه القصة لمن يصححها أنها منقولة عن العتبي تدل أو حصلت إذا كانت ثبتت بعد القرون المفضلة، يعني بعد قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. كيف يستشهد بهذه القصة في باب الاعتقاد وفي قضية خطيرة مثل قضية التوسل ولم يثبت عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم عن الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة ولا عن التابعين ولا عن تابع التابعين أنهم فعلوا مثل ذلك؟ ألسنا جميعا مقصرين ويقع منا الذنب والخطأ؟ هل فعل أحد من الصحابة وهم أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بسنته، هل أحد منهم لما أذنب جاء إلى القبر وقال يا رسول الله استغفر لي؟ لم يفعل هذا ولم يذكر هذا لا بسند صحيح ولا ضعيف. فكيف يترك كل هذا التاريخ ثم يؤتى إلى قصة أقرب ما يقال فيها إنها أو أقل ما يقال فيها إنها ضعيفة، هذا إن سلمت من الوضع والكذب. لا شك أن هذا من الأمور الغريبة والغريبة جدا، ومع الأسف فهناك من العلماء من استحسنها كما قال النووي رحمه الله. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية التي بعدها مبينا أن الاحتكام إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتسليم التام بأوامره جل وعلا وأوامر رسوله هو دليل الإيمان المطلق، وليس تتبع مثل هذه القصص والأخبار وغيره. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قوله وربك، هذا الأسلوب ما هو؟ قسم. وقد أقسم الله هنا بمن؟ بذاته الشريفة، وهي أشرف الذوات. ولهذا فهذا القسم هو أشرف قسم في القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا أقسم فيه بنفسه. ولله أن يقسم بما شاء، فقد أقسم بنفسه كما في هذه الآية، وأقسم برسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وفي قوله عز وجل: وأنت حل بهذا البلد. وأقسم عز وجل بكثير من مخلوقاته، فأقسم بالليل وبالنهار وبالضحى وبالشمس، وأقسم عز وجل بالبلد الحرام وغيرها من مخلوقاته تبارك وتعالى. أما العبد فلا يجوز له أن يقسم بغير الله عز وجل. طبعا إذا قلنا بالله عز وجل فالمقصود به تبارك وتعالى وبصفة من صفاته. ولهذا فلو قلت مثلا: وحلم الله وحياة الله، صحيح أو خطأ؟ صحيح. لماذا؟ لأن هذه صفة من صفات الله جل وعلا. طيب لو أن إنسان أقسم بالقرآن فقال: والمصحف أني فعلت كذا وكذا، أو والقرآن أني فعلت كذا وكذا، صحيح أو لا؟ صحيح. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله عز وجل، فلا بأس إذن بالحلف به. هذه الآية يقسم الله فيها بذاته الشريفة فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فيما شجر يعني فيما اختلفوا فيه، تحاكموا إليك، فإذا تحاكموا إليك فيجب عليهم أن يسلموا تسليما كاملا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في كلام جميل في معنى هذه الآية، يقول: التحكيم في مقام الإسلام، يعني التحكيم أو التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قضية مفصلية، إسلام وكفر. إذا تحاكمت إلى الله فأنت مؤمن مسلم، وإذا لم تتحاكم إلى الله عز وجل وشريعته فأنت كافر. فالتحاكم نفسه هذا المقام مقام الإسلام. وانتفاء الحرج، ما معنى قوله عز وجل: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت؟ يعني حكم لك الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، جاء اثنين مثلا متخاصمان، جاء اثنان متخاصمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم لأحدهما على الآخر. إذا كنت تريد أن تكون مؤمنا حقا، طبعا احتكامك ابتداء هذا دليل على أنك مسلم، لو احتكمت إلى غيره كفرت. طيب احتكم بعد الحكم، صار ضدك الحكم أو لصاحبك عليك، هل وجدت في نفسك حرجا أي ضيقا وتذمرا؟ يقول الشيخ رحمه الله السعدي، قال: وانتفاء الحرج في مقام الإيمان، هذه الدرجة الثانية. فالتحاكم إذن هذه قضية مفصلية، إسلام وكفر. انتفاء الحرج يعني لا يوجد في نفسك في قلبك حرج، هذا دليل أنك ماذا؟ مؤمن. ثم قال: والتسليم يعني الرضا الكامل، هذا مقام ماذا؟ الإحسان. وهذا معنى قوله ويسلم تسليما. إذن هي ثلاث درجات، درجة الإسلام وهذه من المقصود بها التحاكم إلى الله ورسوله، ودرجة الإيمان وهي انتفاء الحرج من مما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة تسليم الكامل والرضا، وهذه الدرجة الأعلى درجة الإحسان. ذكر البخاري سبب نزول هذه الآية، يقول عروة بن الزبير: تخاصم الزبير، أو خاصم الزبير وهو والده، خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير. اختصموا، يعني الزبير ماذا صنع؟ عنده مزرعة وجواره أنصاري، فلما جاء السيل مر بمزرعة من؟ الزبير ابتداء في طريقه، يعني أول ما يقف عند الزبير، فماذا صنع الزبير؟ حبس الماء. لماذا حبسه؟ ليسقي زرعه. الأنصاري ما رضي بهذا، قال: لا، لا تحبس، اتركه يمشي، يمشي لك ويمشي لغيرك. فتخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير إذا ارتوى زرعك، ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني ماذا قال للزبير؟ معناها أقره على ماذا؟ على حبس الماء، لكن متى؟ فقط إلى أن يسقى الزرع. إذا سقي الزرع أرسل الماء إلى جارك. ماذا قال الأنصاري غفر الله له وعافاه وسامحه وعفى عنه وسامحه؟ قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني فيها نوع لمس، يعني لأجل أنه ابن عمتك حكمت له بهذا الحكم. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب وتلون، ثم قال: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. يعني في البداية كان يقول فقط: احبسه حتى ترتوي ثم أرسله، الآن: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرتفع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. يقول عروة أو الراوي قال: واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. ماذا؟ ما معنى أحفظه؟ يعني أغضبه، ثارت حفيظته بسبب قول الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، فقال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. يعني حكم النبي، طبعا أظنه لا يرد إلى بالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب أنه لم يجر في الحكم، ما يمكن أبدا. يعني ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب ثم حكم بحكم جائر، حاشاه ذلك، بل الحقيقة أن الزبير شرعا له، زبير ولمن كان مثل حالته، له أن يحبس الماء مثل ماء السيل، يحبسه إلى أن يبلغ الجدر، فإذا بلغ الجدر بعد ذلك لا بأس أن يرسله، لكن النبي صلى الله، بل يجب عليه أن يرسله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يؤلف بينهما، فجعلها مرحلة دون ذلك بأن قال: إذا ارتوى زرعك، يعني ليس شرطا أن يبلغ إلى الجدر، إذا ارتوى الزرع أرسله إلى جارك، لكن الجار ما رضي حتى بهذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وألزمه بالحكم الأشد، وهو ماذا؟ أن يبلغ الجدر ثم بعد ذلك يرسله الزبير رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إذن هذه الآية الكريمة فيها تنبيه، وتنبيه مهم أيضا، على ضرورة أن يوطن المرء نفسه على التسليم الكامل لأمر الله عز وجل، هكذا المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تسليم كامل. ما يتردد الإنسان في أوامر الله ويتلكى ويقدم رجل ويؤخر أخرى، هذا ليس من أخلاق المؤمن. المؤمن هو من يأخذ أمر الله بطيب نفس ويسلم تسليما كاملا، هذه هي درجة الإيمان وفوقها درجة الإحسان. نقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تعالى بقية الآيات في اللقاء القادم، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا.